بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. لازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذكرنا شيئا مما يتعلق في سلوك طريق العلم. قلنا سلوك الطريق إما أن يكون على الحقيقة بأن يسير في الطريق التي تؤدي إلى حلق العلم، وإما أن تكون سلوكا معنويا بمعنى استذكار العلم وحفظ العلم والمراجعة وغيره. وبالنسبة لتسهيل الطريق إلى الجنة ذكرنا عدة إرادات في معنى هذه العبارة، منها أن العلم طريق يوصل إلى الجنة، طلب العلم يوصل إلى الجنة من خلال العمل بهذا العلم. منها كذلك أن الإنسان إذا أراد بطلبه للعلم وجه الله عز وجل فإنه يجعل هذا الإخلاص، هذه النية، يجعلها سببا لدخوله الجنة، وكذلك يدخل في معنى هذه العبارة أن يسهل له الطريق يوم القيامة على الصراط لدخول الجنة. ووقفنا عند مسألة، وهي أن هذا العلم ما دام باقيا في الأرض فالناس في هدى، ما دام العلم موجودا في الأرض فالخير والهدى موجود في الناس، وبقاء العلم ما هو إلا ببقاء حملته. ليس المقصود ببقاء العلم أن تبقى الكتب، بل ببقاء من يحمل هذا العلم. وليس المقصود بحمل العلم مجرد الحفظ، ليس المقصود بحمل العلم مجرد الحفظ، وإنما هو معنى أكبر من هذا. ولعلي ذكرت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا العلم يبقى ما بقي العلماء، حيث أخبر إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، يعني لا يكون قبض العلم بأن ينسي الناس ما حفظوه من أحكام، ولكن يقبضه بقبض العلماء، يقبض العلم، ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما، يعني مات كل العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني بيصير مثل الأعور بوادي العميان. الأعور مع الصحاح أعور، بس العميان بيكون ملك. ليش؟ لأنه في شيء بيشوف فيه، في عين يرى بها. وهكذا الحال يصبح عندما يقبض العلماء. عندما يقبض العلماء ربما يأتي من صوته جميل في القرآن فيظنه الناس أنه العالم النحرير، أو ربما يجيد الكلام بالفصحى فيظنه الناس أن هذا هو المسدد، هذا الذي يعرف الحق، وهو يكون لا يعرف شيئا، لا يعرف إلا فعل وفعل ومفعول به ومبتدأ وخبر ونواسخ وإلى آخره. أكثر من هيك ما بيعرف حلال حرام إلى آخره من كل هالكلام، ما له علاقة بكل هذا الموضوع، ولكن بمهارة وخفة وزلاقة يستطيع أن يلبس على الناس أنه عالم، يستطيع أن يلبس على الناس أنه عالم. أمثال هؤلاء يتخذهم الناس رؤساء، رؤوسا تقصد لحل الأزمات ولحل المشاكل ولمعرفة الحلال من الحرام. يقول هؤلاء الرؤساء فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رفع العلم وكيف أنه يذهب، قيل له صحابي، قال له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ يعني ظن أن العلم بقاؤه بمجرد أن تقرأ أو أن تعلم الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فليس المقصود، ليس المقصود بالعلم الكتب، وليس المقصود بالعلم في هذه الأيام الحواسيب، ليس هذا هو العلم. وإنما كما ورد عن عبادة بن الصامت وجوابه ربما يستغرب لما سئل بالنسبة لهذا الحديث عن هذه المسألة، سئل عبادة عن هذا الحديث فقال لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس. أيش أول علم؟ قال الخشوع. قد يستغرب البعض ليش هو الخشوع، شلو على أبل العلم، ما علاقة الخشوع بالعلم؟ ما علاقة الخشوع بالعلم؟ ولكن السؤال الصحيح ما قيمة العلم بدون خشوع؟ ما قيمة العلم بدون ثمرة؟ فقول عبادة هذا، القول هذا من عبادة رضي الله عنه عن علم بالعلم الحقيقي، لأن العلم قسمان، العلم قسمان. القسم الأول وهو المهم وهو الأساس هو العلم الذي تكون ثمرته في قلب الإنسان، تكون ثمرة العلم في قلب الإنسان، وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له، وكذلك لمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه. لأن ربنا عز وجل ليس فقط شديد العقاب، ليس فقط عزيز ذو انتقام، ليس فقط المتكبر، بل هو كذلك الغفور التواب الشكور الحليم العفو. فالإنسان عندما يتعلم العلم الصحيح، عندما يتعلم العلم الصحيح وتأتي آثار وثمار هذا العلم على نفس الإنسان على قلب الإنسان، هذا هو العلم الحقيقي، وهذا العلم الذي يرفع، هذا العلم الذي يرفع. ولذلك قال عبادة أول ما يرفع من العلم الخشوع، لأنه ماذا يغني عني علمي إذا ألفت كتابا كتابا من مجلدات مثلا في إثبات علو الله عز وجل وإثبات أن الله عز وجل على العرش استوى، كتب مؤلفات من الورقات إلى الكتيبات إلى المجلدات إلى المطولات، كلها ألفتها في إثبات أن الله عز وجل على عرشه. وهذا العلم الذي يعني ألفت في هذه المؤلفات كلها لم يكن لها أي أثر في قلبي ليؤثر في عملي وفي تعاملي مع الناس. مثال أذكره وسأذكره كثيرا، ربما الذي يقرأ في كتب العقيدة يرى جدلا طويلا عريضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له إلى آخره. هذه المطولات لم تبحث ماذا أفعل في الثلث الأخير، وإنما كانت البحوث هل نثبت لله عز وجل صفة النزول أم ننفيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ينزل ما هيدو كان بيعرف عربي، ما هو قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. فأتى الفريق الآخر الذي يريد أن ينزه زعما قال لا، إذا نزل إلى السماء الدنيا يعني صارت المخلوقات فوقه، صارت السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والكرسي والعرش كلها تصور فوق المولى عز وجل، فهذا يستحيل ولذلك ننفي النزول. ولف ودوران أخذ ورد رد ورد الرد ورد عرد الرد إلى آخره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخبرنا هذا الحديث؟ ما هي ثمرة هذا العلم؟ تحت مدلك متغطي بالفرشة وبالحاف أو سهران هناك هيك بلقطين شايف لك شي منظر ما بينشيلوا العينان عنه، أو شي لعبة جول مشان نحسن الظن، مشان مدلك مقضي كل الليل بهيك، تقضيه بالاستغفار، تقضيه بالدعاء، بقراءة القرآن، بمناجاة الله عز وجل. هذا هو العلم، هذا هو العلم. إذا علمت وقرأت قول الله عز وجل وما محمد اللي هو إيش أفضل البشر وهو أساس هذا الدين، يعني هو الذي نزل عليه هذا الوحي، يخبر المولى عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا يدل على أي شيء؟ على أنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على أي شيء؟ يوطن نفسه على أي شيء؟ الثبات على الحق، وأن هذا الحق لا يرتبط وجوده بالأشخاص. يعني إذا مات صاحب الحق هذا لا يعني أن الحق مات، النبي صلى الله عليه وسلم مات، توفي عليه الصلاة والسلام، ولكن هل مات الإسلام؟ هل مات الدين؟ هل طمست معالم الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل يوما مع نفسه ولا مع صحابته أنه ينبغي أن يحافظ على حياته. لماذا؟ ليحافظ على الدين. النبي اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يناجي ربه في غزوة بدر اللهم أنتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، مع ذلك لم يتعامل يوما أنه إذا مات أو إذا أوذي أو إذا اضطهد فإن هذا الدين سيبيد. وبالتالي هذا الإيمان لم يدفعه إلى إعطاء التنازلات، نتنازل حتى يبقى الشخص، فإذا بقي الشخص بقي الدين. هذا الأمر كثير من الناس يتحدث به، ولكن العلم الحقيقي اللي هو العلم في القلب الذي ينبغي يكون موجودا هو لا يؤمن به. ليش؟ عندما يعطي لنفسه المبررات أن يتخلى عن أسس، أنا لا أقول عن نوافل، لا أقول يأخذ برخص، بل يتخلى عن أسس في الدين. ليش؟ حتى يبلغ الدعوة. طيب أنت شبالك تبلغ؟ ما هو الأساس حطمته، ماذا ستبلغ؟ يعني كما حصل شي طبيب بالعكس، كما ذكرنا من قبل بقصة جعفر رضي الله عنه، لما ضيق عليهم الخناق عمرو بن العاص وأراد أن يوقع بينهم وبين النجاشي، فقال إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما. أيش هو القول العظيم؟ بيقولوا إنه بشر، إنه رسول، ما بيقولوا إنه إله. يقولون في المسيح قولا عظيما فاسألهم. مصلحة الدعوة والسياسة وكل هذا لم يلق له بالا لا جعفر ولا من مع جعفر، يعني لم يرد أن واحدا من الوفد أو من المهاجرين إلى الحبشة، لم يذكر في كتب السير أن واحدا لمح لجعفر أنه بنموت الله يرضى عليك، إيدنا بذنارك، لا تحكي طول عن ناسك، الله يرضى عليك، أنت كن سياسي لبق وحكي بطريقة أنه تلف الدور وتأخذه وتجيبه وما توصلوا النتيجة وبندلنا احنا بالحبشة. لا، لم يرد عن أحد، بالعكس اجتمعوا كلهم لأنهم عرفوا ماذا فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، اجتمعوا وكلهم اتفقوا أنهم سيقولون ما هو موجود في الشرع، لأنهم على يقين أن هذا الدين لن يزول. نحن الآن وللأسف نتعامل أن الدين نحن ونحن الدين، إذا متنا مات الدين. ولذلك ينبغي أن تكون الزجاجات المصفحة اللي ضد الرصاص، ويمكن نستأجر لنا شي مركافة من عند اليهود حتى نمشي فيها. ليش؟ لأن مقامنا النبيل السامي لا ينبغي أن يتعرض له. فلما تعاملنا مع نفس مع أنفسنا ومع من يسمع لنا ومع ديننا هذا التعامل، ضاع العلم، ضاع العلم، فصرنا لا نتكلم إلا بما يرضي من ربنا، إلا بما يرضي من نريد إرضاءه من البشر. وهنا وقعت الطامات، وإلا ما الذي يحول الأبيض إلى أسود؟ يعني صحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بآخر الزمان أن الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، بس هذا شفته ودعته بالليل ونام على أساس مسلم، بيصير هيك دغري أنا عرفت أنه كافر؟ طيب امبارح هذا كان منه تكفيري، لما وصلت وفركولي إني لا هذا تكفير ونص تكفيري ومر وما في أدو تكفيري، هو الكفر. ما بيصير، لا يمكن. إذا كنت أظن أن الدين محفوظ بي، يعني أنا صرت أعلى شأنا من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن المولى عز وجل لم يجعل الدين محفوظا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولما خيره بين أن يبقى إلى آخر الزمان وبين أن يقبض. ليش؟ حتى يخيره، خير هل يبقى أم أنه يلتحق بالرفيق الأعلى، ولكن اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى لعلمه أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله. لو كان هذا الدين سيحفظ بفعل البشر، من زمان كنا ما بنعبد البقر وبس، كنا بنعبد أشياء كثيرة، لأنه المعبودات كثيرة جدا، المعبودات كثيرة جدا من دون الله. فلو كان حفظ هذا الدين موكولا إلينا كأشخاص لذهب من مدة. طيب أنا لما أعلم هذا العلم ينبغي أن أتعامل مع هذا العلم بما أعلم، وإلا أكون قد ضيعت العلم، وإلا أكون قد ضيعت العلم. عندما يعني الأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة، أكثر من أن تحصى، وخصوصا في هذه الأيام، لأن نحن وللأسف وللأسف العلم يعني حتى لم يعد بحفظ الكتب، العلم صار بدال نقطة. هذا هو العلم. بيبقى الواحد من دون أي مبالغة، من دون أي مبالغة، طلطميس ما بيعرف جمعة من خميس، عامل واسطة حط له دال نقطة، صار مو من مكان في يحكي معه، لأنه لسه مقامه أعلى من أن يتكلم مع جميع الناس. في طبقة معينة هي اللي بتحكي معه، عامة الناس هدال الجقل اللي ما يعني ليس لهم وزن بنظره، هدال بيحكوا مع واسطات حتى يوصلوا الخبرية. وللأسف هذا هو العلم في هذه الأيام، هذا هو العلم في هذه الأيام. العلم هو العمل، العلم العمل. إن لم يكن للعلم ثمرة في القلب فليس بعلم. ومن الطريف يعني في عندي أخ شيخ يقرأ علي، فمرة نقرأ أو يقرأ يعني يحصل شيء من الكلام أثناء القراءة، هو من غزة، قال لي عندكم علم كثير، منو أنا إنه كلبنان، ولكن لا يوجد عمل. عندنا لا يوجد علم كثير ولكن عندنا عمل. ومن أيش استنتجها هذه؟ استنتجها من شغلة بعدها، هو متسجل بالجنان، عم يعني عنده مناقشة دال نقطة. يعني أيش اللي خلاه يحكي هالكلام؟ الجنان. معلش أنا ماني فاتح مدرسة ولا مؤسسة حتى يقولوا عم ضارب على الجنان مشان تجاول عنده، الحمد لله دربشاني على الآخر. الجنان الإسلامية اللي بظهرها جماعة إسلامية أو هيئة إسلامية، ما فين يحطوا على الاستعلامات وحدة محجبة، لأنه يمكن منا حلوة، منا انفتاح، فين يحطوا؟ وما قصدي أنه منا محجبة يعني منا حاطة على راسها، حاطة على راسها، بس هو هذا حجاب. فاستنبط أو استدل على هالشيء أنه مشايخ ودكاترة وإلى آخره بيحطوا على الاستعلامات وحدة مثل هذا، شو هالعلم عندكم؟ وعلى فكرة هن بغزة بالجامعات العادية مطلعين قرار، هو عندهم على كلامه انه ما في عندهم حدا منه محجب او منه مغطي راسه بالشارع، ما بتلاقي حدا كاشف راسه، ففرضوا الحجاب بالجامعة. قلت له اي حجاب؟ ما احنا محجبين. قال لا، هيدا تجيلي ببنطرون وهيدا تجيلي بوسطية وهيدا هذا منه حجاب. فألزموا طالبات الجامعة، شوفوا الدكتاتورية تبعتهم وكبت الحريات، ألزموا الطالبات بلبس العباءة حتى تدخل إلى الجامعة. منو الشرط؟ منو شرط الإنسان؟ ربنا عز وجل لن يسألك ماذا تحفظ، لن يسألك ماذا تحفظ من العلم، بل سيسألك ماذا عملت من العلم الذي تحفظه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القرآن وفضل القرآن وحفظ القرآن إلى آخره قال والقرآن حجة لك أو عليك. يعني القرآن إذا مشيت خلفه قادك إلى الجنة، إذا اتبعته في كل أمورك هذا هو المقصود بأنك مشيت خلفه فعندها يقودك إلى الجنة. أما إذا جعلته خلفك فإنه يزج بك إلى النار. فلذلك العلم الأساس، وهذا العلم الذي يرفع أول ما يرفع هو علم القلب. أما العلم الآخر فهو العلم الموجود في هذه الأيام، هو علم اللسان، العلم الذي يكون على اللسان. قال الله كذا وكذا، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا حلال هذا حرام هذا كذا إلى آخره، علم اللسان. يعني العلم الذي هو حجة الله على خلقه. المولى عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليكونوا حجة على الخلق، ليكونوا حجة على الخلق، إنه ما تركناكم همل، أرسلنا إليكم الرسل، أنزلنا عليكم الكتب ليعلموكم. فهذا العلم هو حجة الله على خلقه. فأول ما يرفع من العلم إيش؟ الخشوع. الخشوع الذي يزورنا أحيانا في رمضان، وربما يزورنا في ليالي الوتر فقط، وربما يخصنا بالزيارة ليلة 27 فقط. وللأسف إذا حب يزورنا. فعبادة رضي الله عنه لما سئل لم يقل أول علم يرفع علم المواريث، لم يقل أول علم يرفع علم القراءات، لم يقل علم الحديث، لا، وإنما نظر إلى العلم الأساس، إلى علم القلب، إلى العلم الذي هو ثمرة العلم، وأخبر أنه يرفع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الكلام واضح في دلالته على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. من العلماء من حمل معنى الحديث على الخصوص، يعني على هذا المعنى الخاص اللي هو تلاوة القرآن، مدرسة القرآن وما يتعلق بالقرآن، واستندوا في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول: ما أقعدني مقعدي هذا، اللي هو مقعد الإقراء، إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من علم القرآن وعلمه. معلوم أن أبا عبد الرحمن رضي الله عنه كان يقرأ من زمن عثمان رضي الله عنه إلى زمن الحجاج، عد كم سنة، وهو مفرغ وقته للإقراء، لإقراء القرآن. ولكن من العلماء من حمله على المعنى الأعم، يعني ليس فقط مجرد قراءة القرآن هو الذي يدخل في ضمن هذه العبارات، وإنما القرآن وما يتعلق به من علوم وما يندرج تحته أو يتفرع منه من فروع. ولذلك كما ورد، سواء أكان موقوفا أو مرفوعا، عن عدد من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقا حلقا، الغداة الفجر يعني، يقرؤون القرآن ويتعلمون الفرائض والسنن، يعني كانت حلقات علم، كانت حلقات علم، ويذكرون الله عز وجل. وفي الصحيح عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ يعني ما الذي جعلكم تجلسون هذا المجلس؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يعني عم يستحلفن، هل جلستم فقط لأجل هذا؟ قالوا: الله ما جلسنا إلا لذلك، ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة أو لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة لجلوسهم أو لجلوسهم هذا. فإذن سواء كان قراءة قرآن أو تفسير قرآن أو أحكام قرآن أو مدارسة لعلوم الشريعة، فكله يدخل في ضمن هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء يكرمهم الله عز وجل بأربعة أمور. الأمر الأول أن السكينة تنزل عليهم، أن السكينة تنزل عليهم. وربما تعرفون قصة البراء بن عازب رضي الله عنه الذي كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرس، فتغشته سحابة، يعني ظللته سحابة وجعلت تدنو منه، فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، يعني صار الفرس اضطرب انه شايف شيء غريب هذا الفرس. فلما اصبح، او هذه الفرس، فلما اصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، يعني ربنا عز وجل اكرمه بان انزل عليه السكينة. صحابي اخر وهو ابو سعيد، او اسيد، من هو ابو سعيد؟ اسيد بن حضير، كان يقرأ القرآن وكان عنده فرس، وكان ابنه قريب من الفرس، فأثناء قراءته للقرآن جالت الفرس، يعني اضطربت، فخاف أن تصيب الولد، فأوقف قراءة القرآن، فتوقفت أو هدأت الفرس. فلما غدا كذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فقال: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت، يعني لو بقيت على القراءة، لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. يعني لو استمريت، هذا بيدل على فضل أسيد وعذوبة صوت أسيد وخشوع أسيد، حتى إن الملائكة نزلت لتستمع قراءته. فإذا أول أمر أن السكينة تنزل على أهل مجالس الذكر. الأمر الثاني غشيان الرحمة، أن الرحمة تغشى أصحاب المجلس، أن الرحمة تغشى أصحاب المجلس، وهذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مجموعة كانوا يذكرون الله تعالى، فمر بهم فقال: ما كنتم تقولون؟ سألهم ماذا كانوا يفعلون، متجمعين ماذا كانوا يفعلون؟ فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم، فأردت أن أشارككم فيها. الأمر الثالث أن الملائكة تحف بهم، أن الملائكة تحف بهم، وهذا كذلك مذكور في أحاديث كثيرة، وقد ورد في بعض الأحاديث كيفية حف الملائكة للمجلس. قال: يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، على بعضهم، يعني يصور كيف تحفهم، يعلو بعضهم على بعض الملائكة، يعني يقف بعضهم فوق الآخر حتى يبلغوا العرش، يبقون يحفون أصحاب المجلس حتى يصلوا إلى العرش. والفضيلة العظمى من مجالس الذكر أن الله عز وجل يذكرهم في من عنده. يعني إحنا بهالأيام مع بعض الشبه، إذا واحد مجرم قتال قتلة، انذكر على الجزيرة، انذكر على العربية، بيبقى ماشي ورافع راسه. ليش؟ إنه والله وسائل الإعلام عم تذكرنا، ما حدا عم يذكر من سيرته، فلان وفلان وفلان، وهو بيكون إيش؟ قتل له شي 7 أولاد، وسرق له كم بنك، وآخر الشيء يعني ولقطينه بمخدرات وحشيش وإلى آخره، وماشي ورافع راسه إنه عم يذكره. كبر صيتنا، هذا عم يذكر بالشر وماشي على راسه بيعه، فما بالكم لو ذكروه بالخير؟ طيب، وهذا كلياتهم ايش؟ ما بيسموا شيء، لا يعدلون شيئا. يعني اذا واحد منا مثلا والله فلان لفلان تشكر القلمون البلدة الزرقاء على كرمها، والألمون صارت كلياتها ما شاء الله، بدون يوزعوا مظاهر صوره. ليش؟ لأنه فلان ثلاث نقط، لأنه عم يتسجل وبلايتونا بلكم ترفعون على الانترنت، فلان الفلاني اللي ما بيسوى إلى آخره ذكرنا ومدحنا. طيب فكيف لو كان الله عز وجل هو الذي يذكرك؟ الله عز وجل يباهي بك الملائكة إنه شوفوا فلان، شوفوا هالناس قاعدين عم يذكرونه، يباهي بكم الملائكة. ولذلك أخبر المولى عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني حتى من يذكرهم أو من يذكر عندهم هم من أشراف الخلق، يذكر هذا الإنسان عند الشرفاء، يعني لا يذكره عند بطانة السوء كما يفعل أو كما فعل، وإنما يعني أنت تذكر من رب العالمين وعند أشراف الخلق اللي هن الملائكة. نقف عند العبارة الأخيرة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لأنه هذه عبارة مهمة جدا جدا، لا ينجو أحد بعمل غيره ولا ينجو أحد بنسبه بانتسابه لآل فلان، ولا ينجو بحب آل فلان، ينجو بعمله. مهما أحب الفضلاء والشرفاء حبه لهم لا يغنيه عن العمل، حبه لهم لا يغنيه عن العمل. ليس كما يقول الجهال حب آل البيت وخلص تدخل الجنة، لأن الذي يحب آل البيت لابد أن يسير على خطى أهل البيت، وأهل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على درجة من التقى عالية، فإن كنت تحبهم فالحق بهم، تابعهم على ما كانوا عليه. من بحب آل البيت وبعمل السبع ودمتها وحب الآل البيت ينجيني؟ لا، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك المولى عز وجل لم يقل ولكل درجات مما انتسبوا، أو بقدر ما تكون العائلة شريفة له درجات، لا، قال ولكل درجات مما عملوا. فالذي لا يبلغه عمله المنازل العالية فلن يرتقي بشجرة العائلة، لن يرتقي بشجرة العائلة. الذي يرفعه ويوصله إلى أعلى عليين هو عمله الصالح. ولذلك أخبر المولى عز وجل في آيات كثيرة أن هذا النسب لا يغني في أحلك الظروف، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، خلاص يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليش؟ لكل امرئ منهم شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بحاله، كل إنسان ينشغل بنفسه. ومصداق هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإنذار عشيرته الأقربين، عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى عليهم وجمعهم، ماذا قال لهم؟ قال لهم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. هو رسول وأفضل الرسل وأفضل البشر، وهو يخاطبهم رغم قرابتهم به، يقول لهم اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا قريش. ثم بدأ يضيق الدائرة. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذن هؤلاء مع قرب نسبهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمرهم بالعمل. ولذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب رغم أنه كان المؤازر والمناصر والحامي للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا من أذية قريش، رغم كل هذا لم يغني عنه من الله شيئا إلا أنه خفف عنه من عذاب جهنم، يعني مات على الكفر ودخل النار إلا أنه خفف عنه العذاب لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح المتقبل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.